إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا قد بدأنا الكلام في حديث الإسراء والمعراج، وعلقنا على المقطع الأول من كلام المصنف رحمه الله، حتى انتهى رحمه الله إلى ذكر أول حديث في قصة الإسراء والمعراج من حديث قتادة عن أنس. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المعراج. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به فقال: بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر، مضطجعا، إذ أتاني آت فقد قال وسمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه. فقلت للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته، وسمعته يقول: من قصه إلى شعرته. فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي، ثم حشي، ثم أعيد، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض. فقال الجارود: هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس: نعم. يضع خطوه عند أقصى طرفه، فحملت عليه، فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت فإذا فيها آدم، فقال: هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت في إذا يحيى وعيسى وهما ابنا الخالة، قال: هذا يحيى وعيسى، فسلم عليهما. فسلمت فردا، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد السماء الثالثة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت فإذا يوسف، قال: هذا يوسف، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت إذا إدريس، قال: هذا إدريس، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون، قال: هذا هارون، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى، قال هذا موسى فسلم عليه، فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى، قيل ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر ممن يدخلها من أمتي. ثم صعد بي إلى السابعة فاستفتح جبريل، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم، قال هذا أبوك فسلم عليه، فسلمت عليه فرد علي السلام، قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت إلى سدرة المنتهى، فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور، ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن فقال هي الفطرة أنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم. فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت بخمسين صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله، فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت 5 صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال سألت ربي حتى استحييت، ولكني أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت ناداني مناد، أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. رواه مسلم مختصرا. قلت وقوله في هذه الرواية عن إدريس مرحبا بالأخ الصالح، هذا قد يشكل، لأن إدريس من آبائه، والمعنى والله أعلم على ما في الحديث نحن معاشر الأنبياء أبناء علات.
نعم.
إلى آخره.
نعم. المصنف رحمه الله أورد عدة أحاديث في قصة الإسراء والمعراج طويلة، نحن سنكتفي بهذا الحديث ونعلق على بعض الأمور المذكورة فيه، ثم ننتقل إلى مسائل الإسراء والمعراج التي ذكرها بعد ذلك اختصارا للوقت. أقول في هذا الحديث قوله بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر. الحطيم والحجر هو الذي يعرف عند الناس اليوم بحجر إسماعيل، وهذا الحجر أمر حدث في الكعبة، أمر حدث في الكعبة أيام قريش، وذلك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع إسماعيل بني الكعبة على شكل مستطيل، ثم إنه جاءت سيول فهدمت جزء من الكعبة، فأرادت قريش أن تعيد بناء الكعبة، فاشترطت ألا يدخل في ماء الكعبة إلا الماء الحلال، إلا المال الحلال. فبدأوا يشتغلون في تكسير الحجار، فقصر ما لديهم من المال وقصر ما أحضروه من أحجار الكعبة عن أن يعيدوها كاملة كما كانت مستطيلة، أن يعيدوها كما كانت مستطيلة، فبنوها مربعة وحجروا على الجزء المتبقي منها، فصار اسمه الحجر، ولأنه كان حطيما من حطيم الكعبة الأول سموه حطيما، هذا سر تسميته بالحطيم وسر تسميته بالحجر. أما إدخال كلمة حجر إسماعيل فهذا ما نعرف ما هو أصله. في بعض الكتب الواردة في أخبار مكة أن إسماعيل كان يضع غنمه في هذا المكان، ولا دليل عندنا واضح على هذا الأمر، لا دليل عندنا واضح على هذا الأمر، إنما مثل ما جاء في هذه الرواية هذا الجزء المسمى بالحجر أو مسمى بالحطيم هذا السبب تسميته، وهو من الكعبة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على بناء إسماعيل، على بناء إبراهيم، على قواعد إبراهيم. فلم يتمكن الرسول من فعل هذا وترك هذا الأمر المستحب خشية أن يؤدي إلى فتنة يقع فيها الناس في ردة وخروج عن الإسلام. حتى جاء عبد الله بن الزبير وكان قد سمع الحديث هذا من خالته عائشة أم المؤمنين، فهدم الكعبة وأعاد بناءها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما جاء الحجاج وهدم الكعبة من جهة الميزاب، جدر الميزاب، من جهة جدر الميزاب كانت مستطيلة وهذا جدر الميزاب، لما رمى بالمنجنيق أراد أن يرمي ابن الزبير ومن معه فأصاب المنجنيق الكعبة خطأ بدون قصد منهم. لما حصل هذا الذي حصل، عبد الملك بن مروان لم يبلغه الحديث، حديث عائشة، وظن هذا من تصرف ابن الزبير فعادها إلى ما كانت عليه. فلما بلغه الحديث ندم وأراد أن يرجعها إلى ما كان عليه، فنصح وأشير عليه بأن لا يفعل ذلك ويتركها كما حصل يعني فعله في الأخير، وانتهى الموضوع عند هذا الحد. المسألة الثانية، ما ذكره صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من أن ملكين أتيا إليه وهو في الحجر فشق ما بين محل الترق وإلى مجمع الشعر من جهة العانة، ثم استخرج القلب، قلبه صلى الله عليه وسلم، وغسلاه بماء في طس ذهب، بماء من زمزم في طس ذهب، ثم أعاده. أقول هذه حادثة ثانية. وسبق قبل ذلك لما كان في رضاعة حليمة السعدية، في رضاعة حليمة السعدية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى إليه ملكان وهو غلام صغير، فأخذاه وشق ما بين نحره إلى مجمع شعر عانته، واستخرج قلب حظ الشيطان من قلبه، علقة الشيطان من قلبه، ثم ألأم المكان مرة ثانية. فهذه حادثة ثانية، الأولى أزيلت على حظ الشيطان من قلبه صلى الله عليه وسلم، والثانية غسل قلبه صلى الله عليه وسلم. فائدة القصة الأولى، قصة حليمة السعدية، كثير من الناس يقولوا أن هذه صارت في ديار بني سعد، أن هذه صارت في ديار بني سعد. والذي يظهر والله أعلم أن حليمة السعدية أخذت الرسول ترضعه ولم تخرج عن مكة، لم تخرج عن أرض الحرم. وذكر بعض المؤرخين أن منزل حليمة السعدية كان في جهة قريبة من مستشفى الولادة في جرول قديما، جهة البئر الذي يذكر هناك، يقال له بئر طوى، أن هذا كان منزل حليمة السعدية. وكان بني سعد من منازلهم جهة الشرايع والزيمة، فكان هذا منزلها. وهذا المعقول، هذا المعقول. ليش؟ كيف ترضى أم تعطي ولدها الصغير وتغرب عنها مدة ثلاثة؟ طبعا انت تخيل الى الباحة كم يصير الطريق الى الباحة، ها؟ الناس من مكة يعني ممكن ثلاثة أسابيع أربع أسابيع عشان تروح، وثلاثة أسابيع أربع أسابيع عشان ترجع، فمو معقول. فلعل هذا الكلام أن بيت حليمة السعدية كان في أرض الحرم بعيد عن المسجد لكن ما هو خارج الحرم، وأن منازل بني سعد كانت لهم عدة منازل، فمن منازلهم جهة الشرايع والزيمة، وأنها رضي الله، وأنها يعني حليمة السعدية هذه ليست الصحابية طبعا، وأنها أرضعته في هذه المنطقة قريبة من جهة أمي، هذا المقبول الذي يعني الإنسان يشعر بميل إليه، هذا المقبول الذي يشعر الإنسان بميل إليه. وهي لما أرضعت الرسول صلى الله عليه وسلم وحصلت له هذه القصة فزعت وخافت أن يتضرر هذا الولد من بني هاشم، فأرجعته إلى أمه. وفي القصة هناك أنه جيء له بماء زمزم وكذا، مما يدل أنه قريب من ماء زمزم. والله قادر، يعني لو صح أنها في بني سعد المعروف الآن وراء الباحة، الله قادر، لكن هذا الذي يعني تميل إليه النفس. ولبعض المؤرخين الحديثين كلام طويل في تقرير هذه المسألة، وأظنه والله أعلم قد أصاب، وأظنه والله أعلم قد أصاب. فيكون منزل حليمة السعدية الذي حصلت فيه هذه الواقعة في هذه الجهة التي جهة مستشفى الولادة بجرول قديما، اللي هي الآن قريب من بئر طوى، ما أدري تعرف المنطقة، في عماير بن سليمان، خلف عماير بن سليمان، خلف عماير بن سليمان من الجنب بين البنك وبين عماير بن سليمان، في هذه المنطقة اللي فيها بئر طوى، بئر طوى والله أعلم. مسألة قوله: هذا أبوك آدم فسلم عليه، فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. أقول: الظاهر أن آدم عليه الصلاة والسلام أعاده الله حيا، وأن حياته هذه برزخية استطاع الرسول أن يراه وأن يتكلم فيها معه. أما كيف هذا؟ هل أعيد مثل الحياة التي تكون بعد؟ ما نعرف، إنما نقول أن الله عز وجل جعل آدم في صورته وعاد إليه حياته يتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك أنه وصف الرسول بالابن الصالح والنبي الصالح، لأن آدم عليه الصلاة والسلام هو أبو البشر كلهم، هو أبو البشر كلهم. من الأب الثاني للبشر؟ نوح، لأن الله عز وجل بعد الطوفان جعل ذرية نوح هم الباقون، كما أخبرنا بذلك في القرآن أنه جعل ذرية نوح هم الباقون، جعل ذريتهم الباقون. والناس كلهم يرجع نسبهم إلى ثلاثة من أولاد نوح، من هم؟ حام وسام ويافث، حام وسام ويافث. فيصير الأب الثاني للبشر من؟ نوح عليه الصلاة والسلام. الساميين والحاميين واليافثيين من أولاد، أو اليافثيون من أولاد نوح عليه الصلاة والسلام، لأن الله ذكر أنه جعل ذريته هم الباقون، معناته لم يبقى من ذرية غيره صلى الله عليه وسلم أحد، ما بقت إلا ذرية نوح، ما بقي إلا ذرية نوح. ولذلك الله يقول عن الناس: يا ذرية من حملنا مع نوح، لما أولاد الثلاثة الذين بقوا، طبعا غير ولد اللي مات، غير ولد الذي غرق. خلاص، استمر النسل بهذه الصورة كلنا إلى نوح. بعدين يحدث كمان شغلة: من هو أبو الأنبياء؟ من إبراهيم. وانت جاي الأنبياء كلهم الله جعلهم من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالذي يصح أن يطلق عليه بكل وضوح وبكل قوة أنه أب للرسول إبراهيم ونوح وآدم. وعلماء الأنساب، علماء السيرة، يشككون في الأنساب بعد إسماعيل، يشككون في الأسماء بعد إسماعيل. فالرسول من عدنان ولد إسماعيل، ويقفون عند هذا الحد، يقولون ما زاد عن ذلك لا دليل عليه. هذا راح يفيدنا البحث بعد خليل، ولا نقوله دحين. المصنف في آخر الحديث إيش قال؟ قال: كيف إدريس عليه الصلاة والسلام يقول مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح وهو من آبائه صلى الله عليه وسلم؟ لما لم يقل مرحبا بالابن الصالح والأخ والنبي الصالح؟ فنقول: يا فضيلة الشيخ، ترى ما ثبت أنساب بعد سيدنا إسماعيل، ما عندنا دليل أن إدريس من أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عندنا أي دليل، إحنا نقف في نسب الرسول إلى إسماعيل إبراهيم، والباقي ما نعرف نسمي مين. عندنا ممكن سند نسمي سلسلة الأسماء إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام. بل بالعكس، هذا الحديث دليل أن إدريس ليس من أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم. ستلاحظون أن الرسول مع آدم قال له آدم مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، مع إبراهيم قال له مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ما تجدون هذا مع غيرهم، لأنهم ليسوا في سلسلة عمودية نسبه صلى الله عليه وسلم. مسألة قوله ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، قيل من هذا؟ أقول هذا يبين أن كل سماء جرم، وأن بين الجرم والجرم فراغ، لأنه قال أتى السماء ثم صعد، ففي فراغ وفي جرم، واضح أن كل سماء جرم مستقل عن السماء التي تليها ومستقل عن السماء التي قبلها تحتها، خلاص. والصورة كما صورها ابن عباس رضي الله عنه أن السماوات والأراضين كفلك المغزل، شفتوا المغزل كيف دائرية بهذه الصورة كده، صورة الفلك، خلاص. أسفل سافلين جهنم، ثم الأرض والمجرات تحيط بها السماء الدنيا على هذه الهيئة، ثم تحيط السماء الثانية بالسماء الدنيا، ثم تحيط السماء الثالثة ثم تحيط السماء الثانية بالسماء الدنيا، ثم تحيط السماء الثالثة بالسماء الثانية، ثم تحيط السماء الرابعة بالسماء الثالثة، ثم تحيط السماء الخامسة بالسماء الرابعة، ثم تحيط السماء السادسة بالسماء الخامسة، ثم تحيط السماء السابعة بالسماء السادسة، ومن فوق العرش، ومن فوق العرش، وهو سقف السماء السابعة أو سقف الجنة، جنة الفردوس، هو سقف جنة الفردوس. وكل سماء، كل سماء بالنسبة للتي تليها أرض، يعني السماء الثانية أرضها السماء الأولى، ظهر السماء الأولى، السماء الثالثة أرضها ظهر السماء الثانية، وأرضنا هي أرض السماء الأولى، الأرض، لأن اللغة كل ما سفلك أرض وكل ما علاك سماك. إحنا الآن إيش سمانا؟ سقف المسجد، خلاص. هذه هيئة الكون، هذه صورة الكون كهيئة الفلك والمغزل كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه. ومن شاء أن يقف على هذا الموضوع بتوسع ويرى كلام أهل العلم ويراجع الرسالة العرشية لابن تيمية رحمه الله. طبعا خلاص أنتوا تطالعوا راح تلاقوا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ما عدا في إبراهيم وآدم لأنهما من آبائه صلى الله عليه وسلم. مسألة قضية سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وهارون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، إيش تلفت نظركم؟ طبعا آخر الأمم قبل أمة الرسول صلى الله عليه وسلم أمة موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام، اللي هم مين؟ أهل الكتاب. والرسول صلى الله عليه وسلم بعث ولا زال في الدنيا بقايا من أهل الكتاب، بقايا من أهل الكتاب. وعلاقتنا مع أهل الكتاب لأنها آخر أمة، آخر أمة، ولأن طبعا آخر أمة، ولأنهم يتداخلون معنا في أمورنا وفي حياتنا، إن كانوا أهل ذمة أو عهد أو إن كانوا أعداء لنا محاربين، من كفر ولم يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا السر في أنه جاء في القرآن الكريم كثيرا ذكر قصص سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام مع أهل الكتاب، لأنها آخر أمة من الأمم قريبة من الرسول صلى الله عليه وسلم، من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن أتباع موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام يتحاورون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هذه الأمة، ولأن أحوالهم وطبيعتهم فيها شبه وقرب من أحوالنا وطبيعتنا، وإن لم نكن الحمد لله وهذا من فضل الله علينا، وإن لم نكن في مثل طريقتهم يعني السيئة في تعاملهم مع أنبياء الله، لم نكن الحمد لله مثلهم. مثلا شوفوا طريقتهم في الكلام، اذهب أنت وربك فقاتلا، اذهب أنت وربك فقاتل، شوفوا تكرار أسئلتهم في قصة البقرة تدل أنهم أناس، يعني إحنا الحمد لله ليس فينا هذا الذي فيهم، لكن ضعفنا وجسماننا
طريقتنا في الجملة شبيهة بهم. يدلك على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل كلام موسى في قوله لقد بعثت إلى الناس وطالبتهم بأدنى من هذا فلم يفعلوا. شوفوا في قصته في تردده مع محمد صلى الله عليه وسلم في قضية فرض الصلوات الخمس، قل وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل شد المعالجة فارجع. معناته نحن في الناسوت كهم، بصفة عامة نحن كهم، وإلا لقال رسول أمتك غير أمتي، أو من بعثت إليهم ليس كمن بعثت أنا إليهم. لكن هذا يدل أن هناك يعني نوع شبه وتقارب بين هؤلاء وهؤلاء. ولذلك من يؤمن من أهل الكتاب له الأجر مرتين، له أجر إيمانه بموسى وعيسى، وله أجر إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فشبه الحال بيننا وبين بني إسرائيل في البنية وفي الوضع وفي كذا، هو الذي جعل موسى عليه الصلاة والسلام يتكلم بهذا الكلام وأقره الرسول وقبل وفعل بما أشار به موسى عليه الصلاة والسلام. وهذا سر تكرار قصة موسى في القرآن الكريم. قصص موسى مع بني إسرائيل وأحوالهم تتكرر في القرآن الكريم. بل قال عبد الله بن المبارك: من فسد من علمائنا ففيه من اليهود شبه، ومن فسد من عبادنا ففيه من النصارى شبه. خلاص كلمة محسومة انتهى، حالنا صار مشابه. ولذلك لما ذكر الرسول لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، قيل يا رسول الله اليهود والنصارى، وفي رواية الروم، قال فمن القوم، يعني من غيرهم، تتشبه بمن غيرهم، ما عاد في انت امامكم الا بقايا اهل الكتاب هؤلاء وما هم عليه. فهذا سر تكرار قصص موسى وعيسى وقصة هارون مع بني اسرائيل بسبب قربهم من زمن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتشابه حالنا العام مع حالهم العام في امور عدة، فحصل هذا التكرار لهذه القصص في القرآن الكريم. مسألة قوله: فلما تجاوزت بكى، قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. أقول نعم، وهذه بشارة بشرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة 12 صفا، أمتي منها 8 صفوف. 12 صف، أمة الرسول منها 8 صفوف. ولذلك في الحديث الآخر قال: أما ترضون أن تكون ربع أهل الجنة فكبروا، قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا، قال أما ترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبروا، قال أما ترضون أن تكونوا ثلثي أهل الجنة فكبروا. فكبروا رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام: إن لما يأتي يوم القيامة يدخل النار من كل 1999. قالوا: منا ومن غيرنا؟ قال منكم. قالوا: كيف النجاة يا رسول الله؟ قال: إن فيكم أمة يأجوج ومأجوج، فيكم أمة يكاثر هذا العدد منهم من يأجوج ومأجوج، والواحد من آمن وصدق بهذه الأمة. بل أعجب من هذا حديث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم صححه الألباني، قال: كل أمتي يدخل الجنة. طبعا المراد هنا أمة إيش؟ الإجابة، وليس أمة الدعوة، أمة الإجابة، أي كل من أجابني على التوحيد وصدق بلا إله إلا الله محمد رسول الله فهو يدخل الجنة، إما ابتداء وإما مآلا. إما ابتداء وإما مآلا. أما تسمع قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ فالأمة هذه أمة مرحومة، الأمة هذه أمة مرحومة، وهي من بين سائر أمم الأنبياء أكثر أمة يدخل الجنة من هذه الأمة. يعني إحنا ثلثي أهل الجنة، صفوف الجنة 12 صف. الرسول ما أخبر يوم الجمعة أن الناس يصطفون لرؤية الله سبحانه وتعالى كل يوم جمعة، اللهم صل وسلم على محمد. فلما تأتي هذه الصفوف يصطف الناس 12 صف، من هذه الأمة كم صف؟ 8 صفوف، يعني الثلثين، يعني الثلثين. فالحمد لله على فضل الله. المهم أن المسلم يهتم بتحقيق التوحيد، ولذلك أنا يعني دائما أذكركم وأذكر إخواني وكل طلبة الذين أدرسهم بأن يتذكروا دائما هذا الدعاء ويكرروه: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما تعلم ولا أعلم. لأنه إذا أنت أمنت إن شاء الله الشرك الأكبر، لكنك لا تأمن الشرك الأصغر، لا تأمن أن تقع في شرك القول، لا تأمن أن تقع في شرك الريح، لا تأمن أن تقع في أمور من الشرك ما تجوز، هي من جنس الشرك، وهذه لا يغفرها الله، ما كان من جنس الشرك لا يغفره الله، فما لك دبرة فيه إلا الاستغفار والتوبة وتكرار هذا الدعاء. وشوفوا المقصد، الرسول يعلم هذا الدعاء لمين؟ يخص به مين؟ معناته كل الأمة من باب أولى. لاحظت هذا؟ فهذا معناه أنه كل الأمة من باب أولى. إذا أنا قلت الدعاء هذا لأبي بكر الصديق، معناته كل أمتي من باب أولى. كرروا هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما تعلم ولا أعلم. كررها كل صباح وكل مساء، قولها مرتين ثلاثة، قول أدعو بهذا الدعاء في صلاتك، في قيامك أدعو بهذا الدعاء. لا يمر عليك يوم أنت ما تقول هذا الدعاء، لأنك لا تأمن نزغات الشيطان في نفسك، ولا تأمن نفسك الأمارة بالسوء في كل شيء، في كل أمر من أمورك. ليش؟ تقول حتى يصفو عملي من الشرك، فأستحق بإذن الله أن يغفر الله عز وجل لي. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مسألة قوله: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. هذا فيه أن نهر النيل والفرات من الجنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وظاهر هذا الحديث أنها منبعها وإتيانها من الجنة. إما المراد أن نفس ماءها، أو المراد في كثرته واستمراره ومدده. ترى الأنهار تجف والأنهار تنتهي، لكن هذان النهران دائم. قال مالك رحمه الله كان يحب الموز، قال: الموز أشبه فاكهة الدنيا بالجنة. طبعا الموز هو الطلح المنضود، ها؟ قال مالك: الموز أشبه فاكهة الدنيا بالجنة. قيل له: لما؟ قال: لا ينقطع طوال العام، أكلها دائم. فيكون قوله النيل والفرات من أنهار الجنة، أي مثل أن أي أنه دائم لا ينقطع مدده، لأنه من الجنة لا ينقطع، لا ينقطع النيل والفرات، يستمر مستمر بإذن الله. طيب، وقيل أقوال أخرى، قيل النيل والفرات من أنهار الجنة، يعني أهلها إذا دخلوا في الإسلام، أو أن هذه بشارة بأن أهل النيل والفرات يدخلون في الإسلام ويدخلون بذلك إلى الجنة، أن النيل والفرات. مسألة قوله: ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة حتى صارت في النهاية إلى 5 صلاة، 5 صلاة والحسنة بعشر أمثالها صارت 50 صلاة. وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا، هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا بهذه الأمة، أن جعل الصلوات 50 صلاة، أن جعل الصلوات 5 صلوات بأجر 50 صلاة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، لأن الحسنة بعشر أمثالها. طيب، الآن ننتقل إلى الحديث عن مسائل الإسراء والمعراج.
قال رحمه الله تعالى: وفي الباب أحاديث أخر عن جماعة من الصحابة، منهم من لم نذكر عمر بن الخطاب وعلي وأبو سعيد وشداد بن أوس وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن قرض وأبو ليلى وعبد الله بن عمرو وحذيفة وبريدة وأبو أيوب وأبو أمامة وسمرة بن جندب وأبو الحمى وصهيب الرومي وأم هاني وعائشة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. ثم الذي دلت عليه الآيات والأحاديث أن الإسراء والمعراج كان يقظة لا مناما، لا ولا ينافي ذلك ما ذكر في بعض الروايات في قوله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم، فإن ذلك عند أول ما أتياه ولا يدل على أنه استمر نائما. ولذا كانت رؤيا الأنبياء وحيا، ولكن في سياق الأحاديث من ركوبه ونزوله وربطه وصلاته وصعوده وهبوطه وغير ذلك مما يدل على أنه أسري بروحه وجسده يقظة لا مناما. وكذا لا ينافي ذلك رواية شريف.
طبعا يا مشايخ، الآن الشيخ ذكر دليل أن وقائع الإسراء تدل على أنه بالروح والجسد، لأنها تذكر يقظة، تذكر ركوبه، تذكر نزوله، تذكر صلاته، تذكر كذا. هذه أحوال روح ولا أحوال جسد؟ أحوال جسد، أحوال جسد، نعم.
وكذا لا ينافي ذلك رواية الشريك فاستيقظت أنا بالمسجد الحرام، فإن رواية الشريك فيها أوهام كثيرة تخالف رواية الجمهور عن أنس في أكثر من عشرة مواضع سردها في الفتح، وسياقه يدل على أنه بالمعنى، وصرح في مواضع كثيرة أنه لم يثبت، وتصريح الآية سبحان الذي أسرى بعبده،
نعم. كلامه عن رواية الشريك هذا جواب أنه حصلت فيها أوهام كما ذكر غير ما واحد ممن تكلم عن هذا الحديث. وجواب آخر نقول قصة شريك تحكي قصة الإسراء مناما، وكانت تمهيدا للإسراء يقظة، وكانت تمهيدا للإسراء يقظة، ولا مانع من ذلك. وأنا أميل إلى هذا الثاني، أن الإسراء صار مناما ثم صار بعد ذلك يقظة. قصة الإسراء والمعراج طبعا احنا حررنا لكم، قررنا انها كانت اما قبل الهجرة بسنة واما قبل الهجرة بسنتين ونصف، صح ولا لا؟ لكن هذه القصة العجيبة وهذه الأحداث العجيبة وما رآها الرسول صلى الله عليه وسلم من ملكوت الله ومن قدرة الله سبحانه وتعالى وقعت بعد حادثين شديدين حصل للرسول صلى الله عليه وسلم. الحادث الأول في نهاية حصار بني هاشم في شعب علي، حصار قريش لبني هاشم في شعب علي، مات عمه أبو طالب وماتت خديجة، وخرج الرسول وقريش لا تريد أن تصدقه وكذبته. هذا الحادث الأول. خرج إلى ثقيف إلى الطائف ودعا أهل الطائف فآذوه، ورجع من الطائف مكسور الفؤاد، فجبر الله عز وجل قلب الرسول صلى الله عليه وسلم بأمرين اثنين. الأمر الأول حادثة سماع الجن لقراءته وإيمانه، إيمان بعضهم به، فحادثة الجن قصة سماع، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، فإنهم أتوه في طريق رجوعه من ثقيف بعد ما خرج الرسول من حصار قريش لبني هاشم في شعب علي، ولعل هذا كان في السنة التاسعة من بعثته، أو لعله كان في السنة الحادية عشر من بعثته، خرج من عندهم مهموم مغموم، حتى سمي ذاك العام عام الحزن أو عام الأحزان، وقريش رافضة، فخرج يدور من يؤمن بدعوته في الطائف، أيضا آذوه، وهو راجع في الطريق من الطائف دخل في شعب اسمه شعب نخلة، ترى إلى الآن موجود معروف هذا الشعب، شعب نخلة، وانت جاي من الطائف قبل سوق عكاظ بشوية، هذا موجود دخل كده على يدك اليسار في الجبل. دخل الرسول هذا الشعب وقام يصلي، فاستمع إليه نفر من الجن، فلما أكمل الرسول ومشي إلى مكة نزلت عليه هذه القصة، قصة استماع الجن. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يبدو أول ما خرج من شعب علي الله عز وجل أنزل عليه النازعات اللي فيها أمره بأن يعني يصبر ويقاوم في أمر الدعوة ويستعين بالصلاة بقيام الليل. وكانت هذه قبل الإسراء والمعراج بعام، قبل الإسراء والمعراج بعام. فعشان كده قلت لكم احتمال هي في السنة التاسعة، ها، إذا قلنا إنه الإسراء والمعراج كان قبل سنتين ونص، وعشان كده قلت لكم احتمال في السنة الحادية عشر إذا قلنا إنه الإسراء والمعراج كان في السنة العاشرة إذا كان الإسراء والمعراج قبل الهجرة بسنة. واضح ليش كده قلت؟ فنزلت عليه سورة النازعات، لما رجع من هناك نزلت عليه سورة قل أوحي إلي. فطيب الله عز وجل خاطر الرسول أنه إن كفر بك هؤلاء ولم يؤمن بك هؤلاء فهذا الجن استمعوا لكلامك ومنهم من آمن وصدق بمجرد أنه استمع. فحصل تطيب لقلب الرسول صلى الله عليه وسلم أول، وحصلت له قلت لكم قضيتين عظيمة، حصاره في بني في شعب علي مع بني هاشم، وموقف ثقيف طرد قريش، حتى ترى ما قدر يدخل مكة إلا في جوار ها جبير بن مطعم، ما قدر يدخل مرة يعني أذو أذية شديدة، ما قدر يدخل إلا في جوار جبير بن مطعم، ما قدر، لا المطعم ابن عدي، المطعم ابن عدي، جبير بن مطعم ولده بعد كده جاء، مو بولده بعد كده جاء، فدخل في أمانه. لما جلس في مكة شوية، الآن شوف راجع من ثقيف وخارج من حصار بني هاشم، الله عز وجل ها صحبه في قصة الإسراء والمعراج ليريه ملكوت الله ولينسيه كل هذا الهم والغم الذي جاءه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان حريص على إيمان قومه، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. كان مرة حريص، وكانت في عدة أمور من حرص الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسويها صلى الله عليه وسلم، عدة أمور دحين هذا مو وقت إني أذكرها، يسويها صلى الله عليه وسلم. لما رجع الرسول بهذا الحال كسيف البال مكسور الخاطر، ما دخل بلده إلا تحت جوار المطعم ابن عدي، الله استصحبه في قصة الإسراء. فجاءت قصة الإسراء والمعراج ترى قصة حادثة عظيمة في دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم على الرسول وعلى الأمة. من أثرها على الأمة مشروعية الصلوات الخمس، إلا بها نسخ وجوب صلاة الليل على الرسول، كما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت أول ما نزلت سورة المزمل أوجب الله على رسوله قيام الليل، قيام الليل. فكان بعض الصحابة يقفون مع الرسول يقومون الليل تطوعا، هو ليس عليهم بواجب، خلاص. ثم في آخر السورة الآية الأخيرة في سورة يا أيها المزمل جاء نسخ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل إلى آخره، فجاء النسخ ببركة حادثة الإسراء والمعراج، لأنه فرضت الصلوات الخمس، فرضت الصلوات الخمس. فقضية فرض الصلوات الخمس في حادث الإسراء والمعراج هي من آثار هذا الحادث العظيم على الأمة. وقضية حادث الإسراء والمعراج كانت تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وسلوى له لينسى هذين الحادثين العظيمين الذي حدث له، حصار 3 سنوات في شعب علي ويخرج من بلده إلى تلك البلد لكي يعني يؤوه وينصروه، فما يلاقي منهم إلا التكذيب والأذى، فيرجع إلى بلده ولا يستطيع أن يدخل إلا تحت جوار المطعم ابن عدي، يعني الأمور في غاية الشدة. فجاء حادث الجن وجاء حادثة الإسراء والمعراج، وكلها حوادث خارجة عن النطاق البشري، صح ولا لا؟ طيب.
قال رحمه الله تعالى: وتصريح الآية سبحان الذي أسرى بعبده شامل للروح والجسد.
نعم، هذا الاستدلال ذكره أبو هاشم الأسبوع اللي راه، قال في قوله بعبده ألا يدل على الجسد والروح. هذا الآن شوف المصنف ذكر نفس الدليل، إذ أن كلمة العبد تشمل الروح والجسد. نعم.
وكذلك قوله تعالى في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، جعل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عند سدرة المنتهى مقابلا لرؤيته إياه في الأبطح، وهي رؤية عين حقيقة لا منام. ولو كان
الأبطح المنطقة المعروفة اللي الرسول نزل فيها عند الحج، اللي هي الآن في نفس محل أمارة منطقة مكة، هذا الأبطح. طبعا يبدأ من بعد الجميزة، من بعد يعني من مدخل الجهة هذه اللي من جهة الأمارة، ويمتد إلى بداية جهة غار حراء قبل. هذا اسمه كله الأبطح. الرسول لما انتهى من أعمال الحج نزل في هذا المنزل ليكون أسهل في خروجه ورجوعه إلى المدينة. نعم. طبعا تلاحظوا أنه الأبطح تحت جبل غار حراء، تحت جبل غار حراء، صح ولا لا؟ تحت الجبل نزل من هذا ورأى جبريل في الأبطح في المنطقة هذه. نعم.
ولو كان الإسراء والمعراج بروحه في المنام لم تكن معجزة ولا كان لتكذيب قريش بها،
هذا دليل ثاني. أيوة.
وقولهم كنا نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا، ومحمد يزعم أنه أسري به إليه وأصبح فينا، إلى آخر تكذيبهم واستهزائهم به صلى الله عليه وسلم. لو كان ذلك رؤيا مناما لم يستبعدوه، ولم يكن لردهم عليه معنى، لأن الإنسان قد يرى في منامه ما هو أبعد من بيت المقدس ولا يكذبه أحد استبعادا لرؤياه، وإنما قص عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرا حقيقة يقظة لا مناما، فكذبوه واستهزأوا به استبعادا لذلك واستعظاما له، مع نوع مكابرة لقلة علمهم بقدرة الله عز وجل وأن الله يفعل ما يريد. ولهذا لما قالوا للصديق وأخبروه الخبر قال إن كان قال ذلك لقد صدق، قالوا وتصدقه بذلك؟ قال نعم، إني لو صدقه فيما هو أبعد من ذلك في خبر السماء يأتيه بكرة وعشيا أو كما قال.
سبق ذكر هذه المسألة والحمد لله. المسألة الثانية،
هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ واختلف السلف الصالح هل رأى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ فروى ابن خزيمة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ وعن عكرمة قال سمعت ابن عباس وسئل هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قال نعم. قال فقلت لابن عباس أليس يقول الله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال لا أم لك، ذلك نوره إذا تجلى بنوره لم يدركه شيء. وروي عنه من طرق لا تحصى كثرة قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، وعنه رآه بقلبه، وفي رواية رآه بفؤاده مرتين.
نعم.
رواه مسلم وغيره.
هذه الروايات هي التي جعلتنا نقول الرواية الأخيرة رآه بقلبه رواه بفؤاده مرتين، هي التي جعلتنا نقول أن مراد بن عباس برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه أنها رؤية إيش؟ منامية بالفؤاد وبالقلب، وبالتالي كلام ابن عباس لا يعارض كلام السيدة عائشة لما قالت فقد أعظم على الله الفرية، من قال لكم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. عائشة تنفي الرؤية حسا يقظة، وابن عباس أثبت الرؤية بالفؤاد وبالقلب، فلا معارضة. والعجيب أنه ابن خزيمة رحمه الله مشي على كأنه ما وقف على هذه الروايات من كلام ابن عباس، مشي على طريق آخر فقال عائشة إنما نفت الرؤية بحسب علمها، ولعل الرسول أخبرها في أول الأمر أنه لم يرى، ثم حصلت الرؤية بعد ذلك فلم تعلم وعلمه غيرها. بينما الآثار إذا جمعت عن ابن عباس تنتهي إلى أنه إنما يقصد إثبات الرؤية بالقلب وبالفؤاد لا بالبصر، لا بالبصر، واضح؟ لا بالبصر. نعم.
وله عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. وفي رواية: قال: رأيت نورا.
هذا الحديث صحيح، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما حجاب النور يمنع من أني أرى، إنما رأيت حجاب النور، رأيت نور صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن القيم من الطرائف أن بعض الناس صحف هذا الحديث واستدل به على أن الرؤية ثابتة. كيف؟ قال أن الرسول أجاب أبا ذر بقوله: نور إني رأيته، ما قال أن، صحف أن إلى إيش؟ إني أرى. أيوة.
قال ابن خزيمة: في قوله نور أن أراه، هذا يحتمل معنيين على سعة لسان العرب، أحدهما الإثبات ومعناه أن أراه أو كيف أراه فهو نور، أو فإنما أرى نور، ويؤيد هذا رواية رأيت نورا. المعنى الثاني النفي، قال: والعرب قد تقول أن على معنى النفي، كقوله عز وجل: قالوا أن يكون له الملك علينا، الآية، يريدون كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. ثم روي عن أبي ذر قال: رآه بقلبه ولم يره بعينه.
ها، رجعوا كلهم اللي ذكر عنهم الرؤية، رجعوا كلهم اللي يذكروا إيش؟ الرؤية بالقلب، ولا يذكروا الرؤية بالعين. نعم.
وله عن عباد بن منصور قال: سألت الحسن فقلت: ثم دنا فتدلى، من ذا يا أبا سعيد؟ قال: ربي. وله عن المبارك بن فضالة قال: كان الحسن يحلف بالله لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه. وله عن كعب قال: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد صلوات الله عليهما، فرآه محمد مرتين وكلم موسى مرتين. وروى ابن أبي حاتم عن عباد بن منصور قال: سألت عكرمة عن قوله: ما كذب الفؤاد ما رأى، فقال عكرمة: تريد أن أخبرك أنه قد رآه؟ قلت: نعم. قال: قد رآه ثم قد رآه. وروى ابن جرير عن محمد بن كعب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلنا يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: لم أره بعيني، ورأيته بفؤادي مرتين، ثم تلا ثم دنا فتدلى. وقال البغوي وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه، وهو أنس والحسن وعكرمة قالوا: رأى محمد ربه. قال ابن كثير: وقول البغوي فيه نظر. وروى البخاري ومسلم عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أمتاه هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت، أين أنت من ثلاث: من حدثكهن فقد كذب، من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ومن حدثك أنه كتم فقد كذب. ثم قرأت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، الآية.
نعم. أقول فائدة خارج عن الموضوع، برا بعيدة عن الموضوع. أطلقت الكذب بمعنى الخطأ أو عدم موافقة الواقع، سواء كان متعمدا أو غير متعمدا، وهذه لغة أهل الحجاز. أهل الحجاز يطلقون الكذب بمعنى أن هذا الكلام مخالف للواقع، سواء كان صاحبهم متعمد أو غير متعمد. ولذلك مثلا الحديث: كذب أبو السنابك، كذب فلان، تجد آثار زي كده واردة، لا يعنون أن فلان يتعمد الكذب، إنما يعنون هذا الكلام خطأ. وفائدة هذا في الجرح والتعديل أنه قد يأتي من كلام أئمة الجرح والتعديل من استعمل كلمة كذب ولا يريد بها تعمد الكذب، يعني إنما تكون هذه بكلمة بمعنى كلمة أخطأ. وهذا الحديث زي كذا، إنه من قال كذا فقد أخطأ، من قال كذا فقد أخطأ، هذا معناه. نعم.
ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين، وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت: يا أبا عائش، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكئا فجلست فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، منهبطا من السماء سادا أعظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. فقالت: أولم تسمع أن الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ أولم تسمع أن الله يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم؟ قالت: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وزاد في رواية قالت: ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل إليه لكتم هذه الآية: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه.
نعم، ما الذي أخفاه الرسول صلى الله عليه وسلم في نفسه؟ الذي أخفاه الرسول صلى الله عليه وسلم في نفسه هو ما أبداه الله. ما الذي أبداه الله؟ تزويجه من زينب بن جحش، بس لا حد يروح يمين ولا شمال، ولا يأتي بالكلام اللي يقولوه القصاص أو يأتي بالكلام اللي يقولوه أهل الاستشراق أن الرسول أخفى في أنه رأى زينب وحب زينب وعشق زينب. لا لا، الله ما ترك لك أنك تفكر على كيفك. قال: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، فبين ما هو الذي أخفي، هو ما أبداه الله. وما الذي أبداه الله؟ أمره بأن يتزوج زينب بنت زحش، فكانت تفتخر على بقية زوجات الرسول وتقول: زوجني الله من فوق سبع سماوات. نعم.
وعن أبي هريرة وابن مسعود في آية النجم مثل قول عائشة. قال أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله في قول عائشة رضي الله عنها: فقد أعظم على الله الفرية، قال: هذه لفظة أحسب عائشة تكلمت بها في وقت غضب، كانت لفظة أحسن منها يكون فيها درك لبغيتها، كان أجمل بها. ليس يحسن في اللفظ أن يقول قائل أو قائلة: قد أعظم ابن عباس الفرية وأبو ذر وأنس بن مالك وجماعة من الناس.
معناته الشيخ كأنه يرى أنه كلام ابن عباس أن الرسول رأى ربه ببصره، ما هو كده الروايات. فكلام عائشة له وجهه، كلام ابن عباس له وجهه، ملاحظين؟
وجماعات من الناس الفرية على ربه. ولكن قد يتكلم المرء عند الغضب باللفظة التي يكون غيرها أحسن وأجمل منها. أكثر ما في هذا أن عائشة رضي الله عنها وأبا ذر وابن عباس رضي الله عنهما وأنس بن مالك رضي الله عنه قد اختلفوا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فقالت عائشة رضي الله عنها: لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه. وقال أبو ذر وابن عباس رضي الله عنهما: قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه. وقد أعلمت في مواضع من كتبنا أن النفي لا يوجب علما، والإثبات هو الذي يوجب العلم.
هذه قاعدة، أنه ليس مع النافي العلم، ليس مع النافي العلم، إنما مع المثبت. ولذلك قالوا في الترجيح: المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي، إلا إذا تبين أن مع النافي علم زيادة، إلا إذا تبين أن مع النافي زيادة. نعم.
ولم تحكي عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبرها أنه لم يرى ربه عز وجل، وإنما تلت قوله عز وجل: لا تدركه الأبصار.
كيف ما قالت قبل شوي أن الرسول أخبرها وقال لها: لم أرى ربي إنما رأيت جبريل؟ قبل قليل، الحديث حق مسلم قبل قليل اللي احنا قريناه قبل شوية، قالت فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي إلى آخره. فأخبر أنه الآية المراد بها إيش؟ جبريل، هذا الرسول نفسه. أيوة.
وقوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. ومن تدبر هاتين الآيتين ووفق لإدراك الصواب علم أنه ليس في واحدة من الآيتين ما يستحق من قال إن محمدا رأى ربه الرمي بالفرية على الله، كيف بأن يقول قد أعظم الفرية.
يعني ابن خزيمة جالس بيرد كلام السيدة عائشة إلى آخر البحث، والجواب مثل ما ذكرت لكم عن ابن تيمية وغيره، يقولون ابن عباس وأبو ذر وكل من أثبت رؤية الله عز وجل رؤية الرسول لله عز وجل لا يريد بعينه الباصرة، فقد جاءت عنهم روايات توضح أن مرادهم بالفؤاد وبالقلب إلى آخر كلام الشيخ. يعني كلها تبغانا نقرأ ما في داعي، خلاص نقف عند هذا الحد ونبدأ إن شاء الله من المقطع اللي بعده في الأسبوع القادم. في أسئلة ولا خلاص؟ طيب نسمع.
أحسن الله إليكم. شيخنا يقول متى صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالمقدس، وهل هذا كذلك لحياتهم يدل على حياتهم البرزخية وقدرة الله تعالى؟
هذا الظاهر. طبعا القصة في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في قصة الإسراء، خلاص، إما قبل الصعود قبل المعراج أو بعد المعراج. الرسول عليه الصلاة والسلام أتى إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء. كيف صلى بالأنبياء؟ أحيى الله له الأنبياء حياة برزخية يتعامل، ما نعرف كيف، إنما نحن نصدق ونؤمن أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء. أما أخبرنا الرسول في قصة الإسراء والمعراج في بعض الروايات قال ورأيت موسى قائما يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر، أخبر كيف برضو ما نعرف، صلاة برزخية خاصة ما نعرف كيف، واضح يعني تعلق الروح بالجسد هنا كيف ما نعرف، أمر ما نعرفه. وإن كان ظاهر الرواية أن الله أحياهم حياة مثل حياتنا، لكن نحن الذي نعلمه ونقوله أنها حياة برزخية حصل فيها هذا الأمر كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه خصوصية للرسول ولهؤلاء الأنبياء، فصلى بهم جميعا في بيت المقدس صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة، حادثة الإسراء.
أحسن الله إليكم. وهذا السؤال يقول هل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يشمل الشرك الأصغر؟
يشمل الشرك الأصغر، هذا الظاهر. فجنس الذنوب التي هي من باب الشرك ليست كجنس المعاصي من الكبائر الأخرى، ليست كجنس المعاصي من الكبائر من الذنوب، فجنس الذنوب التي هي من الشرك وإن كان أصغر وإن كان خفي وإن كان رياء هي كحكم الشرك، هذا الظاهر الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، في معنى إن الله لا يغفر الشرك، إن الله لا يغفر الشرك. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير.